بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في مسائل الوكالة وأخذنا منها جملة من المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفق الله تعالى المسألة 23: إذا اختلف في قدر الثمن الذي اشترى به الوكيل، مثاله أن يقول الوكيل اشتريت الكتاب 1000 ويقول الموكل بل اشتريته 500، فمذهب الحنابلة وقول الشافعي أن القول قول الوكيل لأنه مؤتمن. وقال بعض الحنابلة وهو قول الشافعي أن القول قول الموكل إلا أن يدعي الوكيل الثمن الذي عينه له الموكل فيقدم قول الوكيل. يعني قال يقدم قول الموكل إلا في حالة ادعاء الثمن الذي عينه له الموكل. وقال أبو حنيفة إن كان الشراء في الذمة فالقول قول الموكل لأنه غارم مطالب بالثمن اشترى دينا، وإن اشترى بعين المال فالقول قول الوكيل لكونه الغارم فإنه يطالبه برد ما زاد على 500. قلت القول هو الأقرب الذي هو القول قول الوكيل لأنه مؤتمن. في بعض الحالات قد نخالف ما رجحناه، مثلا إذا وجدت القرائن كان يدعي الوكيل شيئا يعني يبعد عن الثمن الحقيقي، مثلا ثمن هذه السلعة بالأسواق 500 عند عامة البائعين وهو يدعي أنه اشتراها 1000، هنا قد يقدم قول الموكل لأنه سعرها معلوم، لأن سعرها مع ثمنها معلوم في السوق أنه كما يدعيه الموكل. هذه قرينة تجعل جانب الموكل أقوى واليمين مع من كان جانبه أقوى. إذن يكون القول قول الموكل في هذه الحالة مع يمينه، وإذا أبى أن يحلف فيجعل الأمر للوكيل مع يمينه. هذه المسألة التي نقول فيها القول قول كذا، أي من المقصود مع اليمين، مقصود أهل العلم مع اليمين، عند الخلاف يحتاج إلى يمين. الشرع جعل اليمين على من كان جانبه أقوى. انظروا إلى مسألة الدعاوى، آتي وادعي عليك أن عندك لي مال، ما عندي بينة ولا شهود وأنت تنكر، جانبك أقوى لأن ما عندي بينات، فكان القول قولك مع اليمين، كان القول قولك مع اليمين لأن جانبك أقوى. وفي حالة وجود معي شاهد واحد، هل الشاهد يكتفي به في البينة؟ إذا كان عندي شاهد واحد حول الشرع اليمين علي لأن الجانب من قبلي صار أقوى، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشاهد مع اليمين، تصير كمقام شاهدين، فتحول اليمين علي، عندي شاهد عليك وأضيف على ذلك يميني فتكون اليمين من جهتي. جعل الشرع اليمين على من كان جانبه أقوى. أيضا اختصمت معك على كتاب، أنت تقول هو حقك وأنا أقول هو حقي، والكتاب عندك في يدك، من الذي جانبه أقوى؟ الذي في يده، تكون اليمين على من كان بيده الحق، على من كانت العين في يده. وهكذا في مسائل تأتي معنا إن شاء الله في الشهادات والبينات، الدعاوى والبينات. قال المسألة 24 إذا اختلف في صفة الوكالة، مثاله أن يقول الموكل وكلتك في بيعه بألفين. قال الوكيل بل بألف، يقول أنا وكلتك تبيع هذا الكتاب لكن بألفين، هذاك يقول وكلتني بألف فقط. أو يقول الموكل وكلتك ببيعه نقدا، فيقول الوكيل بل نسيئة. فمذهب الحنابلة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر أن القول قول الموكل، وذلك لأن الموكل ينفي ما ادعاه الوكيل، ولأن ما اختلف في صفة قول الموكل فكان القول قوله، فكان القول قوله في صفة كلامه. لأنه هو أعلم بما تلفظ به، ولكن ما زال هناك إشكال لأنه يدعي زيادة وذاك ينفي عن نفسه الزيادة. أنا وكلتك تبيع بألفين، يقول لا وكلتني بألف أو بألف خمسمائة. فمن حيث النظر إلى الألفاظ الإنسان أعلم بلفظه، أعلم بما يتكلم به، فربما ذاك أخطأ سمعه. ومن حيث النظر إلى الغرامة فهو يدعي زيادة والأصل عدم الزيادة. قال فمذهب الحنابلة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر أن القول قول الموكل، وذلك لأن الموكل ينفي ما ادعاه الوكيل، ولأنه ما اختلف في صفة قول الموكل فكان القول قوله في صفة كلامه. وعن أحمد رواية وهو قول بعض أصحابه أن القول قول الوكيل لأنه أمين في التصرف، فكان القول قوله في صفته، فكان القول قوله في صفته. وقال مالك إن أدركت السلعة فالقول قول الموكل، يعني يفسخون، والقول قول الموكل يقدم قول الموكل إن أدركت السلعة. وإن فاتت فالقول قول الوكيل، لأن إذا فاتت لزم الوكيل الضمان والأصل عدمه. قلت الظاهر أن القول قول الوكيل لأنه مؤتمن وعلى الموكل البينة بخلاف ذلك. وأما قولهم إنه ينفي ما ادعاه الوكيل فيمكن عكسه ويقال إن الوكيل ينفي ما ادعاه الموكل، يعكس الكلام. وأما استدلالهم الآخر فهو استدلال بمحل النزاع، وهو قولهم ولأنه اختلف في صفة قول الموكل فكان القول قوله في صفة كلام، هذا هو محل النزاع. وقول مالك جيد لا بأس به، ثم ظهر لي أن قول مالك هو الصواب، الله أعلم لماذا صار الصواب، لأنه قد اختلف، فالموكل يدعي أنه ما أذن ببيع سلعته إلا بألفين. طيب ما دامت السلعة موجودة يفسخ البيع وانتهى الأمر، يقال الموكل ينفي أنه أذن ببيع بألف. بقي إذا كانت قد فاتت فالقول قول الوكيل، لأن الآن سنغرمه وما نستطيع أن نغرمه إلا ببينة واضحة. قال المسألة 25 إذا اختلف الموكل والوكيل في الرد، مثاله أن يقول الوكيل قد رددت عليك سلعتك أو مالك، وينكر الموكل ذلك. نعم، من عنده جواب على هذا؟ ماذا ستقدم يا أبا يحيى؟ الوكيل يقول قد رددت لك السلعة، والموكل يقول ما رددت علي، أيهما تقدم؟ قال من؟ قال الوكيل لأنه مؤتمن ما معه علي بينات ولا شيء، أمانة، مجرد أمانات واستئمان. قال ففي قولان للحنابلة والشافعية إذا كانت الوكالة بجعل، نعم إذا كانت الوكالة بجعل، إذا كانت الوكالة بجعل، أحدهما أن القول قول الوكيل مع يمينه لأنه مؤتمن، الثاني أن القول قول الموكل لأنه منكر والوكيل مدعي، الوكيل يدعي أنه قد عادها والموكل ينكر. قال وأما إن كانت الوكالة بغير جعل فالحكم عندهم أن القول قول الوكيل لأنه أخذ العمل لمنفعة غيره، والصحيح أن القول قوله مطلقا لأنه مؤتمن في الحالتين والله أعلم. حتى في مسألة أنه يجعل له جعلا أو إيجارا مقابل الوكالة لا يخرج عن كونه مؤتمنا. الجعل الذي يعطى هو عبارة عن ماذا؟ أجرة، أجرة عمل، تحفيز على الاهتمام بالأمر، ولكن هذا لا يخرج عن كونه مؤتمنا، هذا لا يخرج عن كونه مؤتمنا. وهنا ينبه على مسألة، وهو بعض الناس يظن أنك إذا وكلت شخصا وعطيته المال أنه يتحمل إذا حصل في سلعتك شيئا، مثلا وكلته بنقلها وأعطيته إجارة النقل، يقول إذا فسدت عليه هو الذي يتحمل، وإذا لم تعطه إجارة النقل وأخذها منه تبرعا لله إذا فسدت عليه لا يتحمل. بعض الناس يفهم هذا، هذا ليس بصحيح. العبرة بالتفريط وعدمه لأنه مؤتمن في كلا الحالتين. الفرق بينهما أن المتبرع جعل أجره على الله، وأن ذاك أراد بعمله دنيا، فذاك يؤجر أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى لتعاونه، وذاك أجره هو ما تعجله من الدنيا. لكن من حيث الضمان كلاهما ما يضمن إلا إذا فرط، كلاهما إذا حصل منه التفريط ضمن، وكلاهما إذا لم يحصل منهم التفريط لا يضمن، فهما أمانة في أمانة عندهم، كلاهما مؤتمن سواء أخذ الوكالة بجعل أو بغير جعل. المسألة 26، إذا اختلف في أصل الوكالة، وذلك بأن يدعي أحدهم التوكيل والآخر، وذلك بأن يدعي أحدهم التوكيل والآخر ينفيه، فالقول قول من ينفي الوكالة مع يمينه لأن الأصل عدمها. فالقول قول من ينفي الوكالة مع يمينه لأن الأصل عدمها قول من ينفي الوكالة، ذاك يقول أنت وكلتني ببيع الدابة، وذاك يقول أنا ما وكلتك أن تبيعها، فالذي ينفي الوكالة هو الذي يقدم قوله مع اليمين، ويبنى على ذلك أنا لو بيعت على ذلك فالبيع مفسوخ، البيع مفسوخ لأنه باع بدون إذن الموكل. وكذلك إذا اشترى، إذا اشترى شيئا فكذلك لا يتم إلا برضا صاحب الحق. المسألة 27، لو وكل رجل آخر أن يدفع مالا إلى فلان الذي له عليه دين ثم أنكر الغريم قبضه. الآن المسألة بين الغريم وبين الوكيل، الغريم يقول أنا ما أخذت المال، الوكيل يقول أنا قد وصلت المال، الموكل ليس عليه شيء في هذه المسألة. الآن الخلاف بين قول الوكيل والغريم، هل يقبل قول الوكيل على الغريم؟ الوكيل يقول أنا وصلت المال إلى الغريم، الغريم يقول ما وصل لي المال، من يقدم قوله؟ قول الغريم مع اليمين لأن جانبه أقوى، ينفي أنه وصل إليه شيء. هذه مسألة أمانات، ما عندك بين عليه ما معك إلا اليمين. قال لا يقبل قول الوكيل على الغريم لأنه ليس أمينه، وعلى الغريم اليمين أنه لم يقبض المال من الوكيل، فإذا حلف فله مطالبة الموكل لأن ذمته لم تبرأ. طيب والموكل هل يطالب ماله من الوكيل؟ الوكيل يحلف أيمان أنه أعطى، إن كان الظاهر والله أعلم أنه إن كان أمره أن لا يعطيه إلا ببينة ففرط، فيتحمل الوكيل. ما إذا ما أمره أن يتحرز من غريمه فهو أدى الذي عليه، له اليمين أنه سلم، فتصير الخسارة على الموكل. لكن لو كان أمره وكله أن يوصل المال إليه وأن يأخذ البينات عليه، أن يكون عنده بينة عليه، وإلا فما معه إلا اليمين. قال المسألة 28، هل للموكل أن يرجع على الوكيل بذلك المال؟ إذا أتت الآن أتت المسألة فيها قولان. الأول أن له الرجوع عليه، وهو قول الشافعي وأحمد في رواية، لأنه وكله في قضاء يبرئه من الدين ولم يوجد. الثاني ليس له الرجوع إلا أن يكون أمره بالإشهاد فلم يفعل، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في رواية ووجه لأصحاب الشافعي، وذلك لأنه مؤتمن فليس للموكل على الوكيل إلا يمينه، ووجه ضمانه إذا لم يشهد أنه قصر فيما وكل فيه، وهذا القول أقرب الله أعلم. المسألة 29، إذا وكل رجل آخر في أن يودع مالا له عند فلان ثم أنكر المودع ثم أنكر المودع عنده أن الوكيل أعطاه، مذهب الحنابل أن الوكيل لا يضمن، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي لأنه مؤتمن، ولأن العمل عند الناس أن المودع عنده لا يؤخذ عليه وثيقة في ذلك. أنت وضعت مالك عند الرجل، لا شك ما تضع عنده إلا الأمانة عندك، ما ستقول أعطني ورقة، فضع عنده مال ويعطيك عليها أوراق. وأنا أظن في الأزمان المتأخرة الآن صاروا أيضا يؤكدونها بوثائق، وهو أمر طيب تأكيدا أن النسيان حاصل، الإنسان ما يسلم من النسيان وربما يموت، لكن يتحرج الإنسان مثلا تضع مالك عند فلان تقول له أعطني به ورقة هذا، لكن الظاهر أنه صار من قبله هو نفسه يعطي أوراق، تعارف الناس ربما بالأزمنة المتأخرة على شيء من ذلك. ثم أنكر المودع عنده أن الوكيل أعطاه، مذهب الحنابل أن الوكيل لا يضمن، الوكيل الذي هو الرسول أرسله، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي لأنه مؤتمن، لأن العمل عند الناس أن المودع عنده لا يأخذ عليه وثيقة في ذلك. وقال بعض الحنابل والشافعي يضمن الوكيل لأن الوديعة لا تثبت إلا ببينة فيك الدين، وأجيب بأنه لا يصح القياس على الدين لأن قول المودع عنده يقبل في الرد والهلاك. ما معنى قوله يقبل في الرد والهلاك؟ في الرد عندما يقول أنا قد رددت عليك الوديعة، ما معك بينة ما معك إلا يمينة، لو قال أنا قد رددت عليك وأنت تقول ما رددت علي، اختلفوا إلى العالم أو إلى القاضي ماذا يحكم، أن القول قول المودع عنده مع اليمين لأنه مؤتمن. وفي الهلاك يدعي أنها تلفت عليه، فالقول قولهم على اليمين. طبعا هذه المسائل كما تقدم قد تخالف إذا وجدت القرائن التي تقوي الجانب الآخر، مثلا في مسألة الهلاك عنده مثلا وضع عنده ناقة، هلاكها سيكون معروف، طيب من الذي رآها، أين ماتت وإن ذهبت، طيب هكذا ماتت وأين ذهبت، من الذي رآها وقت أن ماتت، أين سحبتها أين أخذتها، يعني هذه أمور تعلم، هذا يقوي جانب الموكل أنه ربما باعها ربما، فما يقبل يعني القرائن قد تغير ما يرجح في هذه المسائل. لأن قول المودع عنده يقبل في الرد والهلاك فلا فائدة في الاستيثاق بخلاف الدين، والصواب القول الأول والله أعلم. المسألة 30، الوكالة عقد جائز، أي كل من الوكيل الموكل له أن يفسخ متى ما شاء، إلا في حالة واحدة، متى؟ نعم، أن يفسخ في وقت يحصل فيه الضرر على أحدهم. نعم 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 يحلف. أولا هي في المسألة السابقة يصير أولا الخلاف بين الوكيل والمودع عنده، جانب المودع عنده أقوى، المودع عنده جانبه أقوى في قدم يمينه. ثم بعد ذلك هل يغرم الوكيل أو يرجع الموكل عليه؟ كان المسألة السابقة يحلف الوكيل الموكل أنه أعطى. قال ذكر أهل العلم أن الوكالة عقد جائز، فلكل من الوكيل الموكل أن يفسخ الوكالة، إلا أنه لا يجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة في وقت يتضرر منه الموكل، والوكالة تبطل بالفسخ أو بموت أحدهما. وقوله في وقت يتضرر منه الموكل، ما له أن يفسخ في وقت حصل يحصل فيه الضرر. والوكالة تبطل بالفسخ أو بموت أحدهما أو بجنون أحدهما، بالموت أيضا تبطل لأن الحقوق تنتقل، تنتقل الحقوق إلى الورثة، أو بجنون أحدهما من جانب الوكيل، من جانب الموكل تنتقل الحقوق للورثة، ومن جانب الوكيل إذا مات هو وكل هذا بعينه ما وكل ورثته، فليس للورثة أن يأخذوا أن يتصرفوا به لأنه وكل مورثهم ولم يوكلهم هم، أو بحجر على سفيه. أما المفلس إذا حجر عليه فإن كان هو الموكل فتنفسخ الوكالة، وإن كان هو الوكيل فلا تنفسخ الوكالة، لأن الحجر على المفلس إنما يحجر على ماله لا على تصرفه في مال غيره، والله أعلم. المسألة 31، إذا تصرف، طيب هذه مسألة إن شاء الله إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.